أما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم. إذا كان عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الدليل الذي ينبني عليه القول فهذا يجب عليه أن يعمل بالدليل لأن عنده المقدرة على ذلك. الناس يختلفون في هذا ليسوا على وتيرة واحدة. فالتقليد لا يحرم مطلقا ولا لا يجب مطلقا ولا يحرم مطلقا بل كل على حسب حاله. نعم. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه أو رغبة نفسه فيتتبع الرخص ويتتبع الأقوال السهلة التي ليس عليها دليل لكن لأنها تلائم هواه ورغبته هذا لا يجوز وإنما يختار من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل إذا كان عنده الأهلية لذلك.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع محمد أحمد حسن من العراق البصرة يقول نظرا لعدم معرفتي بأنواع التوحيد وحقيقته ورغبة مني في التجرد من الشرك لذا أرجو إجابتي على الأسئلة التالية. أولا ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها؟
زادك الله رغبة في الخير والحقيقة أن هذا يدل منك على الاهتمام بعقيدتك ويجب على كل مسلم أن يهتم بعقيدته لأنها الأساس الذي ينبني عليه عمله فالعمل إنما يصح ويثاب عليه بشرطين الأول أن يكون مبنيا على عقيدة سليمة والشرط الثاني أن يكون موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهتمامك بعقيدتك وحرصك على معرفة أنواع التوحيد هذا يدل على خير وعلى أنك والحمد لله تريد الحق وتريد العقيدة الصحيحة وهذا واجب كل مسلم. أما بالنسبة إلى أنواع التوحيد فالتوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته. والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية وهذا النوع هو المطلوب من الخلق. أما النوع الأول هو توحيد الربوبية فهذا الخلق مقرون به حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة. والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به ولكنه لا يكفي.
نعم.
والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها.
نعم، هذا السؤال الثاني، أنواع الشرك القولية والفعلية.
نعم. السؤال عن الشرك. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كذبت لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم والنذور لهم وما أشبه. هذا هو الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. والشرك أنواع، النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، وهو الذي ذكرنا، أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم، وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة، بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، ومثل قول ما شاء الله وشئت بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والصواب أن تقول ما شاء الله ثم شئت،
أو لولا الله،
لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ. نعم، هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركا أصغر. وكذلك الرياء، الرياء أيضا شرك أصغر، وهو شرك خفي لأنه في القلوب من أعمال القلوب، ولا ينطق به، لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان، وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله. إذن فالشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء، وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى.
الرياء معناه،
الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله ولكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس ويقصد به المحمدة، أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا أو مخافة من الناس، صورته أنه لله لكنه يقصد به طمعا من مطامع الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا، هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا محدث للعمل.
لا،
فالرياء محبط للعمل، وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته، وأن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية، ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل.
نعم. السؤال الثالث حول الموضوع يقول: ما هو أو ما هي أفضل الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة؟
الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة كثيرة ولله الحمد وميسورة. أذكر لك على سبيل المثال اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هو كتاب مطبوع ومتداول وكثير والحمد لله. وكذلك إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم، خصوصا الجزء الثاني منه. وكذلك كتاب التوحيد وشرحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأذكر لك أيضا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ محمد الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني. كذلك الدر النضيد في إخلاص التوحيد للشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني. وأذكر لك أيضا كتابا شاملا لأبواب العقيدة، وهو عقيدة الإمام الطحاوي وشرحها للعز ابن أبي العز الحنفي. فعقيدة الطحاوية وشرحها من أوسع كتب العقائد وأشملها وأحسنها.
جزاكم الله كل خير. هذه الرسالة من المستمعة انتصار محمد مرغني من السودان بور سودان، تقول: كانت لسيدة بنت تتمتع بصحة تامة، وفجأة مرضت هذه البنت مرضا شديدا، فنذرت أمها إن كتب الله لابنتها الحياة أن تصلي ركعتين لوجه الله تعالى بعد كل فريضة من فروض الصلاة الخمسة مدى الحياة. وكان أن كتب الله لابنتها الشفاء والحياة، ووفت الأم بنذرها، ثم مرضت البنت مرة أخرى وانتقلت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل تستمر الأم في الوفاء بنذرها، أم أن النذر انتهى بموت البنت، علما بأن الأم ما زالت تواصل الوفاء بنذرها باعتباره تطوعا وصدقة لروح ابنتها المتوفى؟
الظاهر لي أن قصدها من النذر بقاء بنتها على قيد الحياة. ولما شفيت من المرض الأول لزمها أن توفي بنذرها مدة حياة بنتها، لأنها نذرت أن تطيع الله عز وجل، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. أما لما مرضت وماتت الذي يظهر لي أنها لا تستمر في النذر، لأنها قصدت بنذرها بقاء بنتها على قيد الحياة ولم تبقى، انتهى أمد النذر فيما أرى. فيما أرى أن أمد النذر انتهى، إلا إذا كانت قصدت أنها تواصل الصلاة المنذورة ولو ماتت بمرض آخر، فإنه يجب عليها المواصلة إذا كانت قصدت هذا.
جزاكم الله خيرا. مصري مقيم بتربة البقوم يقول: نحن نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها، ويحدث أحيانا أن تصاب بعض الأغنام أو الإبل ببعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض،
فهل علينا شيء في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن البيع والشراء ما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو من قوام مصالحهم ومنافعهم، ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائما على الصدق والأمانة والنصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال: من غشنا فليس منا، وقال: لا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض، وأن تبيعوها على أنها معيبة وتطلع المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائما على الصدق وعدم الكتمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع أحمد العمري أو العمري من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت، يقول: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالا كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟
من مات على هذه الحالة التي ذكرتها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركا للصلاة متعمدا لتركها ومات على هذه الحالة، فهذا كافر والعياذ بالله، لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا كنت متأكدا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب فإنك لا تصلي عليه، إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك، فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله، لأنه مات على الكفر والشرك. نعم.
السؤال الثاني يقول: أرجو منكم تفسير قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ثم عن المتردية والنطيحة: هل محرم أكل لحمها عندما تموت مباشرة بسبب ذلك، أو محرم أكلها ولو بقيت مدة طويلة ثم ذبحتها بعد ذلك؟
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة، والميتة هي التي ماتت بغير زكاة شرعية، هذه هي الميتة. وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد كما قال صلى الله عليه وسلم: حل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، فالسمك والجراد حل الله ميتته، وما عدا ذلك فإنه حرام. والميتة كما ذكرنا هي التي ماتت بغير زكاة شرعية.
نعم.
حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق، ولكن قيدته الآية الثانية بالمسفوح، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا.
نعم.
والمراد به قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا.
نعم.
والمراد به الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها يشخب من أوداجها، أما الدم المتبقي في العروق واللحم في الذبيحة فهذا معفو عنه.
نعم.
لا بأس بأكله مع اللحم. واستثني من الدم الدمان اللذان مر ذكرهما في الحديث: حلت لنا ميتتان ودمان. وأما الدمان فالكبد والطحال.
نعم.
فالدم حرام، والمراد به الدم المسفوح، أما الدم المتبقي في العروق بعد الذبح وفي اللحم الذبيحة فهذا معفو عنه. وكذلك المستثنى في الحديث الكبد والطحال ولحم الخنزير. الخنزير هو الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة، وحرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة وما يورثه من الأمراض الخطيرة كما قرر ذلك أهل الطب.
نعم.
فإن الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة اكتشفت ولا تزال تكتشف، والله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم.
نعم.
وما أهل به لغير الله، مراد به ما ذبح.
وما أهل لغير الله به
المراد به ما ذبح للأصنام.
نعم.
ما ذبح للأصنام تقربا إلى غير الله عز وجل من الأصنام وسائر المعبودات، وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل، كما ذبح للحم وذكر عليه اسم المسيح، أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. فما أهل به لغير الله يشمل نوعين: يشمل ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله، ويشمل ما ذبح لغير القربة وإنما ذبح للحم لكن سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح. والمراد بالإهلال رفع الصوت، هذا في الأصل. والمراد به هنا ما ذكرنا. والمنخنقة قالوا إن هذا تفصيل للميتة، تفاصيل للميتة التي ذكر الله في أول الآية. المنخنقة هي التي خنق نفسها، حبس نفسها بحبل أو غيره أو بشيء ضيق حتى ماتت بسبب الخنق. والموقوذة هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة الموقوذة. والمتردية
الموقوذة قبل أن
نعم هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة.
نعم. حتى لو خرج منها دم،
ولو خرج منها دم، لأن المثقل لا يجرحها وإنما يقتلها بثقله.
نعم.
ويرضها وتموت بسبب الثقل، فهذه الموقودة.
نعم.
والمتردية هي الساقطة من شيء مرتفع، إذا سقطت من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار، أو في حفرة أو في بئر وماتت بسبب السقطة. هذه متردية، والنطيحة هي التي تناطحت مع أخرى كتناطح الغنم بعضها مع بعض والبقر بعضها مع بعض، فإذا ماتت بسبب مناطحة هذه هي النطيحة، هذه ميتة لا تؤكل.
نعم.
وما أكل السبع؟ السبع هو الذي يفرس بنابه من الذئاب والأسود وغيرها من السباع المفترسة التي تفرس بأنيابها أو بمخالبها.
نعم.
سبع الطير أو سبع الحيوان، ما يفرس بنابه أو بمخلبه، فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته فإنه يكون ميتة لا يؤكل. إلا ما لكيتم، هذا استثناء مما سبق، أي إلا ما أدركتموه حيا من هذه الأشياء المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور وفيه حياة مستقرة ولكيتموه فإنه حلال، لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكاة الشرعية. أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة، أو أدركتموه حيا في الرمق الأخير حياته غير مستقرة حياة المذبوح، فهذا أيضا لا يحل. وقال بعض أهل العلم إنما أدرك وفيه حياة أدنى حياة وذكي فإنه يحل، ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته، لأنه في حكم الميت. وما ذبح على النصب، المراد بالنصب الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا إليها، وقيل إنهم يذبحون الذبيحة على نفس الحجارة تعظيما لها، هذه ذبائح شركية ذبحت تعظيما لهذه النصب فهي مما لا يحل أكله، وهذا بيان لما كان يفعل في الجاهلية. هذا معنى هذه الآية. وأما بقية السؤال ما أدرك من المنخنقة والموقوذة والمتردية فقد أجبنا عنه أنه إذا أدركها وفيها حياة مستقرة وذكاها حلت، وإن أدركها وهي ميتة أو في الرمق الأخير الذي هو كحركة المذبوح فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يحل. إذن فالمدرك بعد إصابته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك وهو ميت، هذا حرام بالإجماع. الحالة الثانية أن يدرك وفيه حياة مستقرة فهذا حلال بالإجماع يذكاه. الحالة الثالثة إذا أدركه وفيه حياة غير مستقرة، حياة على سبيل الزوال كحركة المذبوح، هذا محل الخلاف. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع محمد الأحمد الحسين، سوري مقيم بالمملكة، يقول: نحن في بعض الأحيان نسب أو نلعن بعض المشركين أو الكفار أو نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات وهم أصحاب شرك والعياذ بالله، ويدعون من دون الله، وبعضهم أصحاب شعوذة أيضا، ومنهم الحي ومنهم الميت، وبعضهم يؤم المسلمين في المساجد وخطباء على المنابر، فهل يجوز لنا هذا أم لا؟
أما بالنسبة للعن الكافر والمشرك والفاسق بفعل كبيرة من الكبائر، اللعن على وجه العموم لا بأس به، أن يقال لعن الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه،
يعني لا يخص أحدا بعينه.
نعم، لعن أصحاب الجرائم على وجه العموم، الجرائم الشركية والكفرية والكبائر على وجه العموم هذا لا بأس به، أما لعن المعين الشخص المعين فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين لأنك لا تدري ماذا ختم له به. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت ميم يا را مدرسة بالمخوى، تقول ما حكم الحجاب في حق المرأة المسلمة؟ فكثيرا ما تتعرض المرأة المحجبة عندنا للسخرية والنقد من الغير، فهل هو واجب في جميع المذاهب الأربعة؟ وما تفسير الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، وهل معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي يغطين رؤوسهن وصدورهن مع العنق، وهل يدخل الوجه في هذا؟ إذا كان كذلك فما معنى قوله إلا ما ظهر منها؟
الحجاب واجب بإجماع المسلمين، قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والضمير وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الأمة، بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا تعليل يشمل جميع الأمة لأن طهارة القلوب مطلوبة كل الأمة، وقبلها قوله تعالى وعدها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، هذا عام لجميع النساء من أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين، فالحجاب واجب بإجماع المسلمين، والسفور حرام. وأما المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد بما ظهر منها زينة الثياب والحلي، المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم، وإنما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة إذا ظهر شيء منها من غير قصد فإنها لا تؤاخذ على ذلك، أما إذا تعمدت وأظهرته فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها، قوله إلا ما ظهر منها، ظهر يعني ظهر من غير قصد.
نعم.
فإذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة أو من حليها من غير قصد فإنها لا تأثم بذلك، ولكن إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها تأثم لأن في ذلك الفتنة للرجال. وأما قضية إسدال الخمار يدنين عليهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهو كما ذكرت السائلة أنها تغطي بخمارها، والمراد بالخمار غطاء الرأس، أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها، تدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها خلافا لما كان عليه الأمر في الجاهلية، فإن نساء الجاهلية كنا يكشفن نحورهن وصدورهن ويسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير، الله جل وعلا أمر نساء المسلمين أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالجيب فتحة الثوب من على النحر من الأمام.
نعم.
فهذا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها، ولأن الوجه هو أعظم زينة في جسم المرأة وهو محل الأنظار وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال، فهذا هو الصحيح في تفسير الآية الكريمة أن الوجه يجب ستره، وإن كان بعض العلماء يرى جواز كشفه وكشف الكفين، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية وما فسرها به أئمة السلف من الصحابة والتابعين، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله عبيده السلماني عن معنى قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، أدنى عبد الله بن عباس رضي الله عنه الغطاء على وجهه وأبدى عينا واحدة تبصر بها الطريق، فهذا تفسير منه للآية. وكان ابن عباس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفسر قوله تعالى إلا ما ظهر منها بأن المراد به زينة الثياب كما ذكرنا، وليس زينة الوجه كما قاله من قاله، فيكون ابن عباس إذن رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، كان في أول الأمر يجوز للمرأة أن تبدي وجهها، ولكن بعدما نزلت آية الحجاب نسخ ذلك وصارت يجب عليها تغطية وجهها.
نعم، بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع محمد صالح فضل من السودان، يقول في سؤاله الأول: يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون في التجارة عندنا إذا أحس أن هناك نوعا من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكم في سعرها بالزيادة أكثر، فما حكم هذا العمل، وهل ما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
لا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع يشتريها كلها من السوق ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز، ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك إذا كان الأمر كما ذكر السائل أنه ليس هناك في السوق غير هذه السلع التي يحتاج إليها الناس وهو يشتريها ويحصرها عنده ليتحكم فيها، فهذا أمر لا يجوز ويجب على ولاة الأمور منعه من ذلك. أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها، أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم، فإن هذا لا يحرم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج.
نعم، لكن إذا كان هذه أو إذا كانت هذه البضاعة هي من القوت الضروري للناس ويحتكرها مثل هذا الشخص، فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟
هو الصورة هذه ليست صورة الاحتكار، الاحتكار معناها أن يشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر فيما بعد، نعم، ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها، هذا ذكرنا أنه لا يجوز وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده، وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس.
إذن يعني هذه الصورة فيها فرق بينها وبين الاحتكار؟
هي شبيهة في الاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارا من كل وجه.
نعم، حقيقة الاحتكار إذن ما هو؟
أن يعمد إلى مثلا حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر في المستقبل.
هذا حرام طبعا،
هذا ما في شك، هذا ورد الوعيد عليه وورد منعه من ذلك.
السؤال الثاني يقول: هل تجوز قراءة بعض الكتب التي تعرف ببعض الأديان الأخرى غير الإسلام لمجرد الإحاطة علما بها والاطلاع عليها، أو قراءة بعض الكتب عن بعض الأنظمة الشيوعية ونحوها لا إعجابا بها ولا للعمل بها وإنما لنفس الغرض السابق؟
على الإنسان أولا أن يعرف الحق ويعرف الدين الصحيح ويتضلع بالعلم النافع ثم بعد ذلك يطلع على الأشياء المخالفة ليحذر منها وليرد عليها. إذا كان القصد من ذلك قصده من ذلك أن يطلع عليها للرد عليها وإبطالها وتحذير الناس منها، لكن هذا بعد ما يتضلع هو بالعلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل. أما إنسان جاهل ثقافته ضعيفة وحصيلته في العلوم الشرعية قليلة، هذا لا يجوز له أن يقرأ الكتب الباطلة، لأنه ربما تنطلي عليه وتؤثر على عقيدته وهو لا يدري، أنه لا يعرف العلم الذي يميز به بين الحق والباطل. فلا بد أن يكون عنده أولا حصيلة من العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل، حين ذاك لا بأس أن يطلع، أو قد يجب عليه أن يطلع على الباطل ليحذر منه ويحذر منه وليرد عليه.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيها
في سؤاله الأول، إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد فإنني أقرأ خلف الإمام، وذلك حرصا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه، فهل في ذلك إثم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين، وبعد، فإن المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة إنه يجب عليه الإمام